الذين يستنبطونه ولم يقل لعلموه، فهنا إظهار في موضع الإضمار، لأن الأصل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الحكمة، إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق، كالذي يستنبط إيش الماء. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء، لأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزاهية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره لقوله ولولا فضل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس أمامنا إلا سبيلان خارج من خلق، ما هما؟ نعم، لقوله لاتبعتم الشيطان، فإذن الحق أو الضلال. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وفي هذا رد على القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهم المعتزلة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من اتبع الشيطان، وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص لقوله لاتبعتم الشيطان. فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟ قلنا الأمر واضح، الحق بين ظاهر أبلج، والباطل بين لا يخفى على أحد. ما وافق شريعة الله فهو طريق إيش؟ طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان. هذا هو الميزان. صاحبنا اختلف. نعم، أتي موسى متحرك. لا ضعيف. ثم قال الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ألف عاطفة، مقاتل فعل أمر وخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسك. ولا يظهر أن يكون الخطاب موجها لمن يتأتى خطابه لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وفي سبيل الله متعلق بقاتل، لا تكلف إلا نفسك. في هذه الآية إشكال الطاهر، ما هو؟ إيش الإشكال؟ إشكال من حيث الإعراب. أي والقاعدة الرفع على أنها نائب. هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، كالذي قرأ إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، لكن الواقع من الأمر ليس كذلك، لأن قوله لا تكلف إلا نفسك نائب الفاعل مستتر، يعني لا تكلف أنت أحدا إلا نفسك، يعني لا نكلف أحدا من الناس بل نكلفك إيش نفسك. وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف، والمفعول الأول هو إيش نائب الفاعل المستتر. لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين أي حثهم على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بأسهم أي شدتهم، وعسى إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي، لأن الله تعالى لا يترجى، إذ أن الرجاء في مقابل الشيء الصعب، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا قيل عسى من الله في القرآن واجبة أي واقعة حتما، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد، لا تكلف إلا نفسك. أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريض، حرضهم على القتال، لكنك مكلف بهم، تأثم إذا لم يقاتل، لا ليس كذلك. ثم إذا قاتلت وحرضت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر، فيكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن هذه الآية لها ارتباط بما سبق، لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها وجوب القتال في سبيل الله بقوله قاتل في سبيل الله، والأصل في الأمر الوجوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب أو قتال دفاع، والصواب أنه قتال طلب، الصواب أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان، لأن هذا لا يمكن، كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكنه قتال طلب أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا، فإن آمن فهو في الطبقة العليا، وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذ نقر، لكنه في بدل الجزية يكون ذليلا أو عزيزا، يكون ذليلا. إذن لو سألنا سائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب، فالجواب قتال طلب، لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام، لأن الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهذا استفهام للإنكار، وكذلك يقول لا إكراه في الدين، لكنه يقتل قتال طلب. إيش؟ ما هو المطلوب؟ أن تكون كلمة الله العليا، هذا المطلوب. يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن، من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وهو صابر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله، ما عدا سبيل الله فبماذا يوصف؟ في سبيل الخروج، قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب، أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة، منها أن تكون كلمة الله العليا وهذا في سبيل الله، ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطاغوت، المقاتل حمية في سبيل الطاغوت. اللهم إلا أن يقول إني أقاتل حمية لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسلامهم، فحينئذ يكون قاتل إيش؟ في سبيل الله. يقاتل شجاعة، هذا أيضا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت. لكن كيف يقاتل شجاعة؟ الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجد ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلا، في صف القتال فهو قرة عينه، فحينئذ يقاتل شجاعة، هذا ليس في سبيل الله، يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته الغائقة، فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، ها. ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت، وربما يقول إنه قاتل نفسه لو قتل، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله العليا، لكنه بدل أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكين ويقض بطنه ذهب يعرض رقبته لسوف الأعداء، هذا ليس في سبيل الله. يقاتل رياء ليقال ما أشجع الرجل، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت والعياذ بالله. وربما يكون هذا أخطرهم، لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. على كل حال، أسباب القتال كثيرة وبواعثه كثيرة، لكن متى يكون سبيل الله؟ والغامدي أحمد يبين لنا إيش؟ إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا، بارك الله فيك. طيب، من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذه الآية أنه لا يكلف أحد هداية أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحد. دليله لا تكلف إلا نفسك وعليه، فإذا دعوت إلى الله أمرت بمعروف نهيت عن منكر ولم يستجب لك، فإن الله قال لنبيه لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك، لا يكون في قصة صدرك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب، فإن أزمة القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كثير من الناس عنده غيرة ومحبة للخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فإذا لم يجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط. هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رطبا لا يتأثر بها ولا يضيء بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه وقيادتها للحق، لأنه مكلف إياها، لقوله إيش؟ لا تكلف إلا نفسك، أنت مكلف بنفسك، يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير وأن تنهاها عما فيه الشر. وقد قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى إخوانه، لقوله وحرض المؤمنين، حثهم على القتال، فإن استجابوا فذلك مطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمتك. ومن فوائد الآية الكريمة أن محل التحريض للقتال أي قتال المشركين هم المؤمنون، لأنه لم يقل حرض الناس بل قال حرض المؤمن، فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله، بقول الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. منين تؤخذ يا محجوب؟ الظاهر انك سافرت الى الوجه القبلي او الوجه ايش الثاني البحر. خطا. نعم. فنسب ذلك اليه مع انه ياتي بفعل المؤمنين، مع ان هذا ياتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله اليه. واحيانا ياتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الاحزاب، قال الله تعالى في سوره الاحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن فوائد الآية ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها، إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد، خالق أفعال العبد، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين، هما عقيل. أنت معنا؟ أولا الإرادة، والثاني القدرة. الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح. الإرادة وصف لمن؟ للعامل للإنسان. والقدرة كذلك وصف، وصف قائم بذاته. والخالق للذات هو الله بالاتفاق، وخالق الذات خالق لأوصافه، خالق الذات خالق لأوصافه. وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عجز فيها على هذا المخلوع، وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف المخلوق يكون مخلوقا. ويبقى النظر: هل الإنسان مجبر أو مخير؟ نقول مخير، ليس مجبرا. ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يؤاخذ به الإنسان حتى لو كان أكفر شيء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان إذن إيش؟ مخير لا شك، لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلا أو يترك شيئا إلا بعد مشيئة الله. إلا أن هذه المشيئة، أعني مشيئة الله، لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء، صح ولا لا؟ لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنها حتى يقع الشيء. إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء، أما قبل ذلك لا نعلم. فلا يكون في مثل الله عز وجل ما لا يشاءه أبدا، كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم بأس وقوة، لكنهم تحت قوة الله، لقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء، فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئا، ليسوا شيئا. فرعون كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته، وبماذا هلك؟ بالماء اللي هو من الأنهار. عاد افتخروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأولكوا بالريح اللطيفة سهل. الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بالريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المصرف بالصبع فأهلكت عاد بالدبور. كذلك أيضا الأمم الأخرى قوية شديدة أهلك الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق، رب صاعقة واحدة تدمر كل ما صنع. لكن الله عز وجل له حكمة، قال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم سل المؤمنين فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم اجعلنا منهم. إذن الله عز وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قوي، لكنه حكيم عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، أين أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا لا أقول جواز اللي هو ضد المحرم، لكن جواز الذي هو ضد المستحيل، فيكون هذا واجبا. وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من خوفا من تنقص الله عز وجل، فيقولون: إن ربك هو أعلم، أي إن ربك هو عالم. سبحان الله، أنت أعلم بالله من نفسه. الله يقول عن نفسه أعلم وأنت تقول عالم. ثم إنك أيها المسكين إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السواء، لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله. لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا نفس في النيات، لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق، والأمر واضح. وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب. للإنسان علم والله أعلم، للإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر، وهل مجرا. طيب، له حياة والله أكمل، أكمل حياة، وامشي على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل، وهذا أيضا جاءت بالقرآن: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ينكل الخلق، أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبته. ثم قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من هذه شرطية، فعل الشرط يشفع، ردوا علينا غلط، يشفع ولا يجوز يشفع، لا، لأن من شرطية تجزم، من يشفع. و جواب الشرط قوله يكن، وقوله يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا في هذه الآية. نعم، يقول: من يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة هي جعل الوتر شفعا، يقال شفع الشيء جعله شفعا بعد أن كان وترا. فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع، الخمسة ستة شفع، لكنها في الاصطلاح التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضرة، وفي أهل الجنة يدخلوها من جلب المنفعة. طيب، هنا يقول من يشفع شفاعة الحسنة، يشفع شفاعة الحسنة، إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشروع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح. من يشفع شفاعة الحسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشروع له. طيب، إذن الأحوال أربع. الأول وحينئذ، طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضاف إليه وحينئذ تعرف، ومعروف أن غير لا تنون. الحالة الثالثة أن تنون الإضافة له وحينئذ في تنوين ولا بغير تنوين؟ نعم. الرابع ايش قلناها يا شيخ؟ لا قلناها الان. نعم، اي انت ان يحذف المضاف وينوى معناه وحينئذ خطا. تبنى عليه شو؟ تبنى على الظن؟ تأكد أكيد. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، حذف نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنيات، الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا نوى. الإشكال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابه؟ تبنى على الضم؟ تبنى على الكسر؟ من قاله؟ طيب، ظهر القول من كسر يعني. طيب، ما تقول بقول أحمد؟ صحيح؟ تمام. فإن نوي لفظه، شف إذا نوي لفظه أعربت بدون تنوين. طيب، واضح شراف؟
الله شيخ غير واضح.
ما حد
شيخ الآن أخذ ورد كثير جدا.
كيف؟
شيخ أخذ ورد كثير جدا.
إيش؟
أخذ ورد كثير.
ما في أخذ ورد. وجد المضاف إليه حذف، حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معه. ما في إشكال. عرفتها؟ انت عرفت ولا لا؟ لا اله الا الله، ما خلتك هكذا. وجد المضاف اليه، حذف المضاف اليه، حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معناه. اترى شيئا اوضح من هذا؟ واضح، هذا هو الاول. لكن طيب، تبنى في حال واحدة فقط، تبنى على الضم في حال واحدة، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني ما نوي إن لفظه معناه. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجز عن معرفة هل نوي اللفظ ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مبنية على الضم فالمنوي المعنى، وإن رأيتها معربة بدون تنوين فالمنوي اللفظ. في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوي إلا بأثره، إن بنيت فهو فالمعنى منوي، إن لم تبنى فاللفظ، إذا لم تنون. فإن نونت مقطوعة عن إضافة، يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة. يقول أكثر من مصطلح. يقول الطالب كمال الزائري: سمعت بعض الدعاة يذكر في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. قال: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامته تتاسى به، فيجب على كل فرد من الامه الاسلاميه ان نفرط للقتال، حيث لو لم يخرج للقتال سواء. فما قولكم في تفسير هذا الداعيه؟ نقول: هذا غلط ولم يقل به احد من العلماء، لكن نقول ان هذا يقصد به حث الصحابه على ان يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. يقول محمد العنزي: نعم، هل يجوز جمع العصر مع صلاه الجمعه في حاله السفر جمع تقديم؟ الجواب: لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه، وذلك لان السنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعه ليس الظهر. نعم. لا، ليست بدلا عنها، مستقلة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هي مستقلة، الظهر بدلا عنها إذا فاتت. نعم. سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشتري سيارة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشتري شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أظننا شرحنا الآية فقط. الإعراب: من يشفع، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها يشفع، وجواب الشرط يكون. وكذلك يقال في من يشفع شفاعة سيئة، والبقية واضحة. من يشفع شفاعة حسنة، قيل من يشفع لأخيه شفاعة حسنة، أي يتوسط له، لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل من يشفع شفاعة حسنة، أي ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله، لأنها جاءت بعد قوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة، فيكون له نصيب منها. والآية تحتمل المعنيين، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما، فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى. أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به. وقوله حسنة، الحسنة ما يحسن فعله، من قول أو فعل. يكون له نصيب منها، أي حظ وجزء مما شفع، لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين، أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني. ومن يشفع شفاعة سيئة، يقال فيها كما قيل في الأول: من يشفع شفاعة سيئة، أي يشارك ذا سيئة في سيئته. أي فيكون شفعا له، أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة. وقوله يكون له كفل منها، الكفل هو النصيب، وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة نصيب وقال في السيئة كفل؟ قيل إن الكفل هو النصيب فيما يسوء، والنصيب هو الحظ فيما ينفع. وقيل إن ما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ، لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد. فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويا، وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا. لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غير بينهما من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ، حتى لا يرد لفظ واحد بسياق واحد بمعنى واحد. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا، كان هذه ترد كثيرا في القرآن العظيم، مثل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما. فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى، أو الثاني فقط؟ الثاني فقط، لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن، لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصم بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى. وقوله على مقيتا معناها إما مقتدرا وإما حفيظا، فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ، وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر، وكلاهما صحيح، كلاهما جاء كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافاة بينهما. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة، لقوله من يشفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها، ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة، ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه. وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وفصاحته على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفل لفظي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء، أي مقتدر عليه. ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله، لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا شرطية لكنها غير جازمة، وفعل الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن. وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف جر، ولكنها لم تكن مكسورة، فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وقوله أو ردوها، هذه للتنويع، يعني إن هذا أو هذا. إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إشكال فيها. يقول الله تعالى إذا حييتم بتحية، فما هي التحية؟ التحية هي البقاء، مأخوذة من الحياة، فمعنى حياه أي دعا له بالحياة والبقاء. ولهذا نقول في قوله، في قول المصلي التحية لله، أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله. وقول بتحية نكرة في سياق الشرط، يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. وقوله فحيوا بأحسن منها، أي ردوا هذه التحية بأحسن منها في الكمية والوصفية. أو ردوها أي حيوا بمثلها. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي محاسبا لكل أحد، كل شيء فالله حسيبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل معناه حسيبا أي كافيا، لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه، والمعنى يعني صحيحان. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب رد التحية لقوله فحيوا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين، مجزي وأفضل. المجزي مأخوذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها. وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل لقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، الآية عامة. ولهذا قال حييتم بالبناء للمجهول، ولم يقل حياكم المسلمون. وبناء على ذلك نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح، نقول عليكم السلام. أما بلفظ محتمل فإننا نقول عليكم فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزئ الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات، من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب بالإنسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية
من فضلك اقلب الشريط